بودراما كاست.
قد لا يكون هناك وجود للمستذئبين ولا مصاص الدماء في الواقع، ولكن صدقوني، بعض الجرائم الحقيقية قد تجعلك تصدق أن دراكولا أو حتى هانيبال ليكترا لن يكون أبداً أبشع من شخصيات واقعية عاشت في هذا العصر. فقصة اليوم عن سفاح عاش قبل الحرب العالمية الثانية، سمته الصحافة فيما بعد باسم مستذئب وستيريا ومصاص دماء بروكلين. فترى من هو وكيف أصبح على هذا الحال؟
المختلون.
الرجل الرمادي. أنا أحمد عادل وهذا بودكاست المختلون، وكالعادة للأسف جميع أحداث هذه الحلقة حقيقية. تنويه آخر، محتوى هذه الحلقة مصنف للكبار فقط لما يحتويه من عنف. وإن كنت تسمعنا من منصات البودكاست اضغط متابعة واشتراك، أو لو كنت على يوتيوب اشترك بالقناة وفعل جرس التنبيهات واضغط إعجاب إن أعجبك المحتوى وشاركنا برأيك في التعليقات. ولنبدأ الآن الحديث عن أسوأ السفاحين سمعة في تاريخ أمريكا الحديث، آكل الأطفال ألبرت فيش. ولد ألبرت فيش عام 1870 في العاصمة واشنطن باسم هاملتون، الذي غيره فيما بعد على اسم أخيه المتوفى الذي كان ابن 17 عاما ألبرت. وكان أبوه يكبر أمه جدا بما يربو على 40 عاما، وهو الأصغر بين إخوة وأخوات لهم تاريخ من المرض العقلي والذهني، بل وأعمامه كذلك، حوالي 7 من أفراد عائلته عانوا من المرض العقلي والنفسي. وقد احتجز أحدهم بأحد المصحات النفسية والعقلية لفترة طويلة، بل إن بعضهم مات فيها، حتى أن أمه كانت تعاني من الهلاوس السمعية والبصرية. لم يكد يتم 5 حتى توفي والده العجوز عن عمر 80 عاما، لتتركه أمه في ملجأ للأيتام يسمى دار سان جونز للأيتام بواشنطن، تلك الدار التي ستكون محركاً أساسياً للأحداث فيما بعد. تخيل معي طفلاً يرى والده في عمر الأجداد وأمه تائهة في عالم آخر، وتتركه يتيماً ابن 6 سنوات في دار الأيتام ليعاني فيها أشد أنواع التعنيف الجسدي والنفسي من ضرب وجلد للأطفال بشكل مستمر، لتتحول لدار للتعذيب لا للتهذيب. ولكنه بدلا من أن يكبت الألم داخله صار يتلذذ به، بل وحتى يستثيره جنسيا، خاصة مع بداية مرحلة المراهقة. حتى الأطفال كانوا يسخرون منه لذلك ويلقبونه بألقاب كالخنزير والبيضة وغير ذلك، مما دفعه لكره اسمه هاملتون والتسمي باسم أخيه المتوفى ألبرت. ولم تمضي 3 سنوات حتى عادت إليه الأم بطلب توظيف له وهو ابن 9 أعوام ونصف ليعمل ويخرج من الملجأ. وقد خرج بالفعل، ولكن يبدو أن هذا الذي خرج ليس هاملتون الطفل اليتيم المسكين الذي دخلها سابقا، وإنما مسخا مخيفا يدعى ألبرت. في عمر 12 يرتبط فيش مع فتى تلغراف في علاقة شاذة لتفتح عينه على عالم آخر من الانحطاط والإذلال لنفسه، وكأنه صار يكره نفسه بل يمقتها، حتى أنه كان يذهب للحمامات العامة متخفيا ليشاهد الفتية وهم يقضون حاجتهم ثم يتغذى على فضلاتهم. بل ولما انتقل إلى نيويورك سيتي وهو ابن 20 عاما صار يعمل في الدعارة واللواط مقابل المال. ولست أدري هل علمت الأم بذلك أم لا، ولكنها في محاولة لإصلاح ولدها دفعته ليتزوج، بل دبرت له الأمر تدبيرا فتزوج من آنا ماري هوفمان وهو ابن 28 عاما، لينجب منها 6 أبناء فيما بعد، وقد كان يستطيع أن يعود كل شيء إلى وضعه الطبيعي، خاصة مع حبه الشديد لأبنائه، إلا أن ما رآه في طفولته يبدو أنه لم يفارقه أبداً، كما ذكر كريستوفر بيريدي في كتابه السفاحون آكل لحوم البشر، أنه خرج مع عشيق له في يوم إلى متحف الشمع، فأثاره بشدة، قطع أعضاء التماثيل الجنسية بالسكين، ما جعله من هذه اللحظة مهووساً بالتشويه الجنسي الذي سيتخذه نهجاً له بعد ذلك. في عام 1910، أي وهو ابن 40 عاماً، كان فيش يعمل في ويلمينغتون بولاية ديلاوير، عندما التقى برجل يبلغ من العمر 19 عاماً يدعى توماس كيدن، الذي يبدو أنه كان معاقاً ذهنياً كما قيل بعد ذلك. أخذ فيش كيدن إلى حيث كان يقيم، وبدأ الاثنان علاقة سادية ومازوخية في الوقت ذاته، حيث قام بتعذيبه لمدة 2 أسبوع. في النهاية ربط فيش كيدن ثم قطع جزءاً من عضوه الذكري. ويتذكر فيش ذلك في فترة محاكمته لاحقاً وهو يقول: لن أنسى صراخه أبداً، أو النظرة التي نظرها لي. لقد كان فيش ينوي في الأصل قتل كيدن وتقطيع جسده، لكنه كان يخشى أن يلفت الطقس الحار الانتباه إلى الجثة، خشية سرعة تحللها وانتشار رائحتها. بدلا من ذلك ترك له ورقة بقيمة 10 دولارات ثم غادر، حتى أن فيش قال: أخذت أول قطار للعودة إلى المنزل، ولم أسمع قط بما حل به أو حتى حاولت اكتشاف ذلك. بصراحة لا أخفيكم، وأنا أعد هذه الحلقة توقفت كثيرا أمام التواريخ، كيف أن تلك الجرائم البشعة والعنصرية المقززة كانت في أمريكا في وقت كانت فيه مصر وغيرها من الدول العربية مليئة بالمفكرين والمثقفين والأدباء والشعراء، ونادرا ما تسمع عن مثل تلك الجرائم البشعة في بلادنا في وقت ما قبل الحرب العالمية الثانية، وتحدد مصائر تلك الدول على أيدي الدول الاستعمارية التي ستصبح بالنسبة لنا فيما بعد قبلة الفن والثقافة والرقي. يفاجأ فيش في عام 1917 بزوجته تهرب مع عشيق لها يدعى جون ستراوب، كان عاملا يدويا لدى العائلة تاركة الأولاد لفيش لتربيتهم وإعالتهم كذلك، ويبدو أن تصرفها ذلك أثار شجونا وذكريات عن أمه كيف تركته في دار تعذيب الأيتام القديمة تلك. ولكن بدلا من أن يغضب فيش أو حتى يفكر في الانتقام لشرفه، طور سلوكا غريبا سيلازمه فيما بعد، صدقوني غريبا جدا. بدأ فيش في ذلك الوقت بإيذاء نفسه وتعذيبها بشدة، فكيف كان يحكي عنه أولاده فيما بعد أنه كان يلاعبهم ويجعلهم يركبونه كالحصان ويطلب منهم ضربه بقطعة خشبية تشبه المجداف مسننة الأسطح، وكأنه حيوان مثلا، بل وعندما يداعبهم بالأحاج والألغاز كثيرا ما كان يتعمد الخطأ أمامهم ليغرز الإبر تحت أظفاره كعقاب له. في الحقيقة لم يكن يؤذي الأطفال بدنيا، ولكنه كان يتلذذ بإيذاء نفسه أمامهم وأمام أصدقائهم من الأطفال، وعندما كان يختلي بنفسه كان يجلد نفسه بقسوة رهيبة بصوت مختار بعناية للإمعان في الأذى. بل الأبشع من ذلك هو إقحامه قطعة من القطن المبلل بالكحول في مؤخرته وإشعال النار بها، ولما قبض عليه وخضع للفحص بالأشعة السينية رأوا أكثر من 29 إبرة داخل منطقة الحوض أدخلها من بين فخذيه، وغير ذلك من الحقائق البشعة. وفي تلك الفترة كان يرى ويسمع الهلاوس كما كانت أمه، ورأوه مرة يلف نفسه بالسجادة، فلما سألوه قال أن النبي يوحنا هو من طلب منه ذلك ليطهر نفسه، بل كثيرا ما رأوه واقفا على تل ما رافعا يديه للسماء ويصيح: أنه هو المسيح ذاته. قال الدكتور فريدريك وورثام، وهو طبيب نفسي ألماني أمريكي قابل ألبرت فيش بعد القبض عليه، وقد ذكر عن لقائهما في كتابه مظاهر العنف أو The Show of Violence في زنزانته في السجن، أنه صدم من كيف كان فيش وديعا لطيفا مهذبا. قال إذا كنت تريد شخصا ما أن توكل إليه أطفالك فإنه سيكون هو الشخص الذي تختاره. في الحقيقة تلك المظاهر الخادعة كلفت الأسر أغلى ما كانوا يملكون أبناءهم، فيبدو أنه لم يكتفي بإيذاء نفسه فقط بل شرع في إيذاء الآخرين مدعيا أنه مكلف من الله بذلك. فقال دكتور وورثام في كتابه أنه كانت لديه رؤى عن المسيح وملائكته، فبدأ ينغمس في التكهنات الدينية حول تطهير نفسه من الآثام والخطايا والتكفير عنها عن طريق المعاناة الجسدية والتعذيب الذاتي، ثم تطور الأمر إلى التضحيات البشرية. ودوما ما اختلطت جميع اقتباساته في رسائله التي كان يكتبها لأسر ضحاياه بعد ذلك من الكتاب المقدس، مثل سعيد هو الذي يأخذ صغارك ويغسل رؤوسهم بالحجارة. كان يعتقد فيش أن الله قد أمره بتعذيب وإخصاء الأولاد الصغار، وللأسف فقد فعل ذلك بضحاياه في الواقع عدة مرات، ولكنه كان يختار ضحاياه بعناية فائقة، تحديدا الأطفال وخصوصا المعاقين ذهنيا منهم أو الأمريكان من أصول إفريقية، لعلمه أنه سيستطيع الهرب بعد إيذائهم أو قتلهم. فمن سيهتم من الرأي العام بطفل أمريكي أسود؟ ويبدو للأسف أنه كان محقا في ذلك.
لا 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 إلى أين تذهبين أيتها الفراشة؟
ما اسمك يا عزيزتي؟
أنا بيتريس، بيتريس كيل.
طفلة جميلة، هل أخبرتني أين تسكنين؟
قريبا من هنا، لدينا حظيرة في الجوار، حظيرة كيلز، وهذه مزرعتنا.
قريبين؟ فلماذا كنت تجرين إذن؟ أتحبين الحدائق؟
كنت أجري خلف الفراشات، نعم، أحب الحدائق كثيرا.
أتعلمين؟ عندي حديقة جميلة جدا، وقد كنت أبحث عن مساعد لي يجمع لي نبات الراوند نظير المال. أتعرفين الراوند؟
بالطبع أعرفه.
إذن ما رأيك أن تساعديني وسأعطيك المال الذي يكفيك لشراء السكاكر والحلوى لشهر كامل؟
ها؟ حقا؟
نعم، تعال تعال يا عزيزتي، هيا هيا بنا.
حسناً، ولكني يجب أن أخبر أمي أولاً.
بيتريس، بيتريس، إلى أين أنت ذاهبة؟ من أنت يا هذا؟ ولأين تأخذها؟ تعالي معي بيتريس، تعالي. حسناً يا أمي، حسناً.
لا بأس، هدئي من روعك يا سيدتي، لا خوف عليها مني، أنا عجوز كما ترين، وكنت سأريها حديقتي لا أكثر.
اذهب يا هذا، اذهب، اذهب قبل أن أنادي زوجي، هيا رجل مريب.
في 11 يوليو عام 1924 استطاعت الأم بالفعل إنقاذ ابنتها من براثن فيش فعلا، وقد غادر حينها، لكنه عاد لاحقا إلى حظيرة كيلز حيث حاول الاستلقاء فيها ومراقبتهم، ولكن والد بياتريس اكتشفه وأجبره على المغادرة. بعد 3 أيام اصطاد فيش طفلا آخر يدعى فرانسيس ماكدونيل من بورت ريتشموند، كان يلعب الكرة مع أصدقاء في الحي أيضا في جزيرة ستاتن، وللأسف لم ينجو، وعثر على جثته فيما بعد متدليا من على شجرة بالقرب من منزله بعد أن تعرض للاعتداء الجنسي والخنق بحمالاته، وقد عانى جسده من تمزقات شديدة، وكأن وحشا ما قد قطع من لحمه قطعا ليلتهمها. وقد أفاد شهود عيان أنهم رأوا رجلا مسنا طويل القامة، يعتقدون أنه من المحتمل أن يكون متشردا بناء على مظهره، ولكن لبياض شعره سماه الأطفال حينها الرجل الرمادي.
سيدة باد، أظن أنك والدة إدوارد باد، أليس كذلك؟
نعم، أنا ديليا باد والدته. إن لم يخن الظن، أنت السيد
فرانك هاورد. لقد جلست مرة مع إدوارد ابنك بخصوص إعلان الوظيفة التي كان يعرض رغبته فيها للعمل و...
نعم تذكرت. تفضل سيدي، تفضل، استرح يا سيدي.
في الحقيقة يا سيدتي، أنا مزارع ولدي مزرعة كبيرة في فارمينغديل، وبها حظيرة دجاج وأبقار، وكنت أرغب في تعيين ابنك وصديقه ويلي، فكما ترين أنا رجل مسن ولقد تركني أحد مساعدي المزارعين وسوف أحتاج إليهما.
نعم، لقد أخبرني بالفعل، إنه ولد مجتهد جدا وسوف يسرك عمله يا سيدي.
نعم لقد وعدته أني سآتي منذ أسبوعين، ولكني تأخرت لانشغالي و...
أمي
يا لجمالها، من هذه سيدة ديليا؟
إنها غريس، أخت إدوارد الصغيرة.
تعالي يا بنيتي، تعالي إلى أحضان جدك. خذي يا جميلتي، خذي.
أمي خذي النقود يا حبيبتي. شكرا لكرمك سيد هوارد.
لقد صرت أشعر أننا عائلة واحدة سيدة ديليا، ويبدو أن الرب أبى أن يجعلني أذهب إلى عيد ميلاد ابنة أختي وحيدا. ما رأيك أن أخذ معي غريس لتلعب معها وتمرح مع أصدقائها، وسوف أعيدها إليكم في غضون يومين، وصدقيني لن تندمي أبدا سيدة ديليا، أبدا.
نعم، كما خمنت عزيزي المستمع، لم يكن فرانك هاورد إلا ألبرت فيش المجرم العجوز. وفي اليوم الثالث من شهر يونيو عام 1928 ذهب إلى بيت إدوارد ابن 18 بعدما كتب في جريدة ما عن حاجته للعمل لانتشال أسرته من الفقر المدقع، وعلم ألبرت بذلك فانتحل شخصية وهمية لإغراء الفتى وكذلك إغراء صديقه ليكون وجبته التالية. ولكن يبدو أن خططه قد تغيرت بالكامل عندما رأت طفلة غريس باد ابنة 10 سنوات ذات الوجه الملائكي الأبيض المتورد والشعر البني الناعم، لتصبح هي فريسته الجديدة التي ستقلب حياته بعد ذلك رأسا على عقب فيما بعد. للأسف وافقت الأم وتركت البنت مع ذلك السفاح المفترس بكامل إرادتها. لتمر الأيام وتبلغ الأسرة عن اختفاء الطفلة، وتبحث الشرطة دون جدوى، فلا هي وجدت مزرعة فارمينغديل ولا هي وجدت فرانك هاورد نفسه ليختفي في الليل كما يختفي مصاص الدماء بلا أي أثر. لتمر الشهور والأسرة المكلومة لا تفقد الأمل أبداً في أن يجدوا الطفلة، حتى أصبحوا جميعا ذات يوم على خطاب شنيع أليم من ألبرت فيش يقتل كل حلم لهم بإيجاد الفتاة، ويحكي لهم بشاعة ما فعله بها بالتفصيل، كيف قتلها، كيف قطعها، كيف التهمها على مدار 9 أيام متواصلة، حتى أنه لم يبقي منها شيء. ولبشاعة الخطاب آثرت عدم قراءته عليكم، ولكن لفرط محاولاته في التخفي أرسل الخطاب في ظرف مغلق عليه شعار شركة ما، وكان قد سرق ذلك الظرف من بيت جار له في السكن ليسقط في الفخ الذي نصبه بيده. المحقق ويليام كينغ بعد حوالي 6 سنوات من البحث ومتابعة جرائم اختفاء الأطفال، قارن بين الخطوط في الخطابات المرسلة في عدة جرائم من مقاطعات مختلفة، وكذلك لغة المرسل المتقاربة، فسعى سعيا حثيثا للربط بينها، معتقدا أن الشبح الذي يبحث عنه صار قريبا جدا منه، خصوصا بعد وصف الطفل الصغير للرجل الذي اختطف فرانسيس ماكدونيل بأنه الرجل الرمادي، وصفات أخرى عن ملبسه وصفته وحجمه. كل ذلك كون لديه صورة تحتاج إلى دليل أخير ليكملها، حتى اهتدى إلى جريمة اختفاء غريس باد، ثم صفات فرانك هوارد التي حكتها له السيدة ديليا، ثم الشعار السداسي للمؤسسة الخيرية للسائق الخاص بنيويورك NYPCBA، فذهب للمؤسسة ليتحقق من الظرف ومن له صلاحية استعماله، وكذلك مقارنة الخطوط، ثم إذا به يحقق مع أحد عمال النظافة بالمكتب ليكتشف أنه سرق ظرفين لبيته مع بعض الأغراض، ولما هم بإعادتهم لم يجدها في بيته. فينطلق المحقق كينغ، ثم يحقق مع صاحبة العقار لتؤكد له وجود شخص بمواصفات المدعو فرانك هوارد باسم ألبرت فيش، ليقبض على السفاح في النهاية. بدأت محاكمات ألبرت فيش بتهمة القتل العمد لغريس بود يوم 12 مارس 1935 في وايت بلينز نيويورك في محكمة القاضي فريدريك بي، وكان كبير مساعد المدعي العام ألبرت جالاجر مسؤولا عن الادعاء، وجيمس ديمسي محامي الدفاع. أنا لست محاميا، ولكني لست أدري كيف امتلك محامي الدفاع ديمسي الجرأة للدفاع عن هذا السفاح المقزز الذي قد لا يتكرر في التاريخ من في مثل بشاعته. كيف أخذ يراوغ الادعاء طويلا مدعيا جنون موكله فش وإصابته بالذهان والهلاوس، وأنه لا يستحق الإعدام، وأننا لا نرى من يؤذي نفسه هذا الإيذاء الشديد ويأكل فضلات البشر كل يوم، ثم تعرض للكثير من ضحاياه من الأطفال، واضعا أمامهم شهادات أطفاله عن كيف أنه كان أبا بارا وحنونا، وأنه قد حمى الأسرة من التفكك خاصة بعد هروب الأم مع عشيقها. كل ذلك صاحب اختلاف تحليلات الأطباء النفسيين حول حالته العقلية، بين الاعتقاد بجنونه أو الإيمان بانحراف سلوكه وفساد فطرته. ولما دفع المحامي ديمسي بالذهان اعترض دكتور تشارلز لامبرت قائلا:
إن هذا الرجل لم يقتل هذه الفتاة فحسب، بل أخذ لحمها ليأكله. هل ستقول إن هذا الرجل يمكنه أن يأكل هذا اللحم لمدة 9 أيام ولا يزال يعاني من الذهان طوال تلك المدة؟
وكلمة النهاية كانت للدكتور فريدريك ويرثام الذي قال:
هذا المدعى عليه يعاني من مرض عقلي، إنه مرتبك للغاية بشأن مسألة العقوبة والخطيئة والتكفير والدين والتعذيب، لدرجة أنه في حالة شديدة السوء، خاصة في معرفة الفرق بين الصواب والخطأ، بل حتى إنه أسوأ حالا من ذلك، لأنه في الواقع تكوينه ومعرفته وخبراته منحرفة ومشوهة إذا صح التعبير.
وفي النهاية قرأ جون بارتيلو رئيس هيئة المحلفين الحكم قائلا:
وجدنا المدعى عليه مذنبا في لائحة الاتهام.
كثيرا ما كان يتفاخر فيش بين زملائه في السجن بأنه حصل على أكثر من 100 طفل من كل ولايات أمريكا. لم يمر العام على محاكمته ويتناول هاملتون ألبرت فيش وجبته الأخيرة، لتحين الساعة 11 مساء في 16 يناير 1936 ليقابل الكرسي الكهربائي. لم يرتجف فيش إطلاقاً كما يفعل أصعب الرجال في ذلك الوقت. يبدو وكأنه شخص يتطلع إلى الإثارة المطلقة في حياته ليغلق لنا فصلاً بشعاً من فصول التاريخ الحديث.